أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خلاصة ما فسر به المحقق النائيني تأولا كلام الشيخ في الرسائل والمكاسب هو أن الاستمرار تارة يكون مأخوذا في متعلق الحكم، فيكون الحكم واردا على الاستمرار، كما إذا قال المولى الصوم الأبدي واجب، وأخرى يكون الاستمرار واردا على الحكم وحكما من أحكامه، كما إذا قال المولى يجب عليكم الصوم ثم قال إن هذا الحكم أبدي. وقد تقدم شرح المراد بشيء من التفصيل في الدرس السابق، وقد رتب المحقق النائيني على ذلك فرقا بين هاتين الحالتين من جهتين: الأولى أن الاستمرار إذا كان مأخوذا في متعلق الحكم يمكن إثباته بنفس الدليل المتكفل لإثبات الحكم، بينما الاستمرار المأخوذ في الحكم دون المتعلق لا يمكن إثباته بنفس الدليل المتكفل لبيان الحكم. نحتاج إلى قرينة لفظية أو لبية. الجهة الثانية من الفارق أنه، وهو محل البحث طبعا في هذا التنبيه أو الموقف، أنه إذا كان الاستمرار مأخوذا في المتعلق فهو مذكور في الدليل كما تقدم في الجهات الأولى، وحينئذ يكون هو المرجع كلما فقد دليل أقوى، ويترتب على ذلك أنه هو المرجع في الموارد التي لا يشملها المخصص، أو في موارد الشك في أصل التخصيص، أو الشك في التخصيص الزائد أو التقييد الزائد، بينما إذا كان الاستمرار قيدا للحكم فهو قيد لشخص الحكم، فبعد التخصيص الأفرادي في زمان خاص اللي هو منسلخ التقييد في الحقيقة بالدقة كما أسلفنا في بحث سابق، لا دلالة للدليل في المورد حيث انقطع الاستمرار، فلم يعد ثمة بلحاظ هذا الفرد في الزمان اللاحق دال في البيع. ولازم هذا الكلام أنه لا يفرق حينئذ بين كون التخصيص في أول الأزمنة أو آخر الأزمنة أم في الوسط. السيد الخوئي رضوان الله عليه، والذي ما شيناه بالأمس في تقرير كلام أستاذه النائيني لأن فيه تطويلا، طبعا الشيخ النائيني بعد ما ذكر هالكلام ذكر ضابط في موارد ما لو شككنا في أن القيد راجع إلى المتعلق أم هو راجع إلى الحكم، هذه أبحاث ما لها علاقة بالاستصحاب يا أخي، هذا تطويل ها كما هو واضح. إذا كان لها محال فمحلها بحث العام الخاص على أنه سيظهر أنه لا محل لها، لأنه سيظهر إن شاء الله في مورد كلامه بمعزل عن صحة تفسير كلام الشيخ به أم لا، أن المرجع هو العام دائما. سيد الخوئي صار بصدد المناقشة معه من الجهتين، أما الجهة الأولى فأفاد بكل بساطة سيد الخوئي أن في كلامك أستاذنا النائيني خلطا بين الاستمرار في الجعل والاستمرار في المجعول. طبعا المقصود من المجعول هنا المجعول الكلي، مش التطبيق الخارجي ها الذي عبرنا عنه بأنه وهمي وليس حكما. فأفاد السيد الخوئي أن ما ذكره يمثل خلطا بين الجعل والمجعول، إذ عدم إمكان إثبات الاستمرار من نفس الدليل الذي يتكفل بيان الحكم إنما يصح بالنسبة إلى الجعل. لماذا؟ لأن استمراره عبارة أخرى عن عدم النسخ، ولا يوجد دليل يتكفل إثبات عدم نسخه، لأن النسخ أو عدم النسخ يرتبط بجهة خارجة عن الدليل. يعني أنت فيك الآن تستدل بإطلاق دليل على أنه لم ينسخ، وهو النسخ أساساً يكون في مورد الدليل الذي لولا النسخ لكان عاما أو مطلقا يرفعه من أساسه. فالحكم لا يتكفل بيانا على مستوى الجعل أمرا خارجا عن دلالته كما لا يخفى، وهذا يدخلنا في بحث النسخ أساسا. بينما المجعول هو الذي له دخل في محل كلامنا، إذ الكلام في تخصيص المجعول الكلي، المقصود من المجعول الكلي بعد واضح يعني مدلول الدليل جيد قبل النزول إلى الخارج، وليس الكلام في تخصيص الجعل الذي هو تخصيص الأزمان هو النسخ في الحقيقة في الجعل. وحينئذ نقول لا يوجد مانع من إثبات استمرار المجعول الكلي من نفس دليله، إذ نستدل بعمومه طارة إذا كان عاما وبإطلاقه أخرى إذا كان مطلقا، سواء من جهة الأفراد أم من جهة الأحوال والأزمان. وحينئذ لا مانع من إثبات الاستمرار كذلك، ولا يخفى أتم تتميم ما له ربط بالبحث سيدنا الخوئي رضوان الله عليه، أفاد أنه مرات قد يكون الجعل مستمرا دون المجعول، مثل الزوجية الانقطاعية، أصل التشريع مستمر بينما مدلول الدليل يدل على أن الزوجية التي ستصبح مصداقا من المصادق منقطعة. مش عم نحكي عن هذه الزوجية حتى لا تقول لي تطبيق، كل زوجية أي زوجية تفرض توصف بأنها منقطعة لا استمرار فيها بعد المدة التي حدد فيها العقد، والعكس بالعكس قد يكون المجعول مستمر والجعل غير مستمر. يفترض السيد الخوئي، ما هو مثال فقهي متعارف، يفترض السيد الخوئي ذلك من قبيل ما لو فرضنا أن الزوجية الدائمة ألغاها الشارع، ألغى شيء باسم زواج دائم، وكان البعض قد تزوج زواجا دائما قبل ذلك، كل من صار مصداقا فإن الدليل قد شمله قبل الناسخ، فتبقى الزوجية مستمرة. وهذا ليس تمسكا بالواقع الخارجي، هذا تمسك بإطلاق الدليل قبل أن ينسخ. كما لا يخفى. ما لي شغل بهالتتمة، هالتتمة واضحة. أقول سيدنا الخوئي الإنصاف أن المراجع إلى كلمات المحقق النائيني لا يبقى لديه أدنى شك في أن نظره إلى المجعول الكلي وليس إلى الجعل. يا سيدنا هذا الخلط لا يمرر على شخصية مثل الشيخ النائيني، ها كما هو واضح. وعندئذ فحيث إن ظاهر كلام الشيخ النائيني النظر إلى المجعول، يعني هيك خلط ما بيوقع في أصغر الطلبة يعني، أو من له حظ من الفضيلة، فكيف بشيخ الأصوليين الشيخ النائيني؟ يعني الجواد يكبو لكن لا يكبو في الأمور الواضحة كما لا يخفى. على كل حال نحن نستظهر من كلام الشيخ النائيني أنه ناظر إلى المجعول الكلي وليس إلى الجعل. وبهذا المعنى المجعول يستمر، لأن الاستمرار من قيود المجعول حينئذ، وهو مدلول لدليل الحكم، فمثله مثل بقية القيود العرضية أو الطولية التي تؤخذ في الدليل أو في غيره. وعلى هذا الأساس هالإشكال أنا أتحفظ عليه إنصافا. إذا في واحد يقول لي لا الشيخ النائيني خلط بين الجعل والمجعول، هذا مو مهم على كل حال، ها، لكن إنصافا يبعد أن ننسب إلى الشيخ النائيني شيخ الأصوليين، ها، رضوان الله عليه. هكذا خلط غريب عجيب يعني. المهم في محل كلامنا مو هذه الجهة، المهم الجهة الثانية، وهي أن الاستمرار إذا كان قيدا للمتعلق أمكننا الرجوع إلى العموم، ها، بينما إذا كان قيدا لنفس الحكم لا تكون للحكم دلالة عليه، فلا يمكننا الرجوع إلى دليل الحكم. هون بيصير من قبيل النسخ، ها، انتبهتوا؟ جيد. قد يقال طبعا هكذا، يقول السيد الخوئي، هذا أيضا جوابه واضح، إذ الدليل أيا يكن، نحن لا نتصور حكما بلا موضوع، لا نتصور حكما بلا متعلق، ها؟ لما يقال أكرم مثلا، واضح أنه يوجد وجوب يستفاد من الهيئة، ومتعلق يستفاد من المادة اللي هو الإكرام، وموضوع وهو متعلق المتعلق أكرم زيدا أو أكرم العلماء في كل زمان، هذه كلها موضوع يعبر عنها، العلماء في كل زمان كلها تصبح موضوع. جيد، يقول السيد الخوئي كل حكم هو كذلك، وخصوصيات البيان سواء أخذ في طرف المتعلق مثل الصوم الأبدي واجب، أو يجب الصوم في كل يوم، ثم قال في دليل آخر هذا الحكم إلى الأبد، يعني الحكم مستمر، انتبه الحكم مستمر. يقول السيد الخوئي لا نجد فرقا بينهما، في كليهما يشمل الحكم الأفراد العرضية والأفراد الطولية، فإذا خرج فرد في زمان كان المرجع فيه ما لم يخرجه الخاص أو المقيد. ثم يوضح ذلك أكثر السيد الخوئي، يقول الأحكام طارة تتعلق بأفعال المكلفين مثل الأحكام التكليفية، وهي لازم يقول هيك، وهي الأحكام التكليفية مو مثل، ليش في غير الأحكام التكليفية، ها؟ جيد. ويمثل لذلك بحرمة الخمر مثلا المتعلقة بالشرب، يحرم شرب الخمر، لما يقال يحرم الخمر يعني شرب الخمر، شو يحرم الخمر يعني. يقول في مثل ذلك الاستمرار راجع إلى متعلق الحكم، هذا واضح. التقييد بزمان خاص أيضا راجع إلى المتعلق، إذ الشرب قد يكون مقيدا بزمان خاص ويتعلق به التكليف، وقد يكون غير مقيد وهو غير مقيد متعلقا بالتكليف. وحينئذ إذا كان الشرب المستمر متعلقا للحرمة يسري الاستمرار إلى الحرمة لا محالة كما هو واضح، فيكون شرب الخمر حراما مستمرا. إذا خرج من هذا الاستمرار والعموم الأزماني فرد، كما لو قال المولى لا بأس بشرب الخمر حال المرض وشككنا في الحرمة بعد البرء، فلا مانع من التمسك بالعموم، والحكم بحرمة شرب الخمر في غير ما خرج يقينا. طيب، يقول وأخرى يكون المتعلق غير الأفعال الاختيارية كبعض الأحكام الوضعية. ليش قال البعض؟ لأن بعضها غير مجعول، مش كل الأحكام الوضعية جعلية، في منها انتزاعية. أحسن، المقصود البعض يعني المجعول كاللزوم، وهو مورد البحث لأنه أصل البحث انطلق من كلام المحقق الثاني إذا بتتذكر، أوفوا بالعقود. أحسنت. يقول هذا متعلق بالملكية وهي من الأمور الاعتبارية، والاستمرار في مثل ذلك يكون راجعا أيضا إلى الحكم، الحكم مستمر أو غير مستمر. فإذا دل الدليل على الاستمرار استمرار هذا الحكم ثم خرج فرد منه في زمان، لا مانع من الرجوع إلى العام في غير هذا الفرد الخارج، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون العموم مستفادا من نفس الدليل الدال على الحكم أو مستفادا من الدليل الخارج إلى الأبد، هذا اللي مثل فيه في الحالة الثانية الشيخ النائيني. وعلى هذا الأساس لا يبقى معنى محصل لما أفاده الشيخ النائيني. يقول السيد الخوي روح هذا الإشكال ذكرها أيضا، طبعا ما أفاده السيد الخوي في الإشكال الثاني إشكال متين، لكن هو هذا الإشكال المتين الواضح ها جعلني أتأمل وأتفكر. معقولة يعني الشيخ النائيني يقع في هكذا شبهة، في هكذا التباس؟ استهجنت يعني، استغربت. طبعا وإن كان هنا الاستهجان أقل من الاستهجان في الإشكال الأول، الخلط بين الجعل والمجعول. عموما وجرى على الإشكال بعد السيد الخوئي تلميذه صاحب المنطقة وأوجز في الإشكال، أعرض عن الإشكال الأول، الظاهر يعتقد هو بعدم وروده أساسا على الشيخ النائيني، وأن الشيخ النائيني ناظر إلى المجعول الكلي، أفاد صاحب المنطقة بأن الاستمرار أمر انتزاعي ينتزع عن الوجود بعد الوجود، يعني الوجود المستمر الوجود المتعاقب يقال له بلا فاصل، إذا كان يقال له استمرار، يعني في الآن الأول ثم الآن الثاني ثم الآن الثالث بلا تقطع يقال له استمرار. جيد، وحينئذ نسبة الحكم إلى الاستمرار، نسبة العنوان إلى المعنون، لأنه ينتزع عن ثبوت خاص للحكم وهو الحكم المستمر، وحينئذ دليل الاستمرار يتكفل ثبوت الحكم في الأزمنة التالية للزمان الأول. مقصود من الزمان الأول يعني الزمان الذي خرج منه ما أخرجه المخصص. طبعا هذا كلام يا إخوان، كلام تحليلي، ثم هل كلام هذا خارج عن فرض البحث؟ لأن فرض الشيخ الأنصاري وجود دال لفظي على الاستمرار أو عدم وجوده، فرض الشيخ النائيني أوضح في هذا المجال كما شرحناه بالأمس، كلام السيد الخوئي في شرح أستاذه كلام أستاذه النائيني، وإشكالي عليه أظن لحظة هذه الجهة وهو وجود الدال اللفظي، مش حيث يكون الاستمرار أمر انتزاعي كما هو قال، لأنه إذا قال انتزاعي نسأل عن منشأ الانتزاع حينئذ. منشأ الانتزاع إما هو دال لفظي وإما دال حكمي، نرجع إما عموم وإما إطلاق. يرجع البحث من جديد إذا كان القيد قيد متعلق أم قيد حكم، يعني هو لم يجب على الإشكال في الحقيقة، أنا في تقديري بهذا المقدار من الإيجاز، ولو عبر بعبارة أخرى بعد ذلك لا تخرج عن التوضيح. الشهيد الصادر أجاب بأجوبة ثلاثة أنا أختصرها في جواب واحد تقريبا. يعني السب شوف إذا بتطلع معي في جواب واحد ولا ما بتطلع. الشهيد الصدر رضوان الله عليه تنبه إلى أن إشكال السيد الخوئي الأول غير صحيح، وأن الشيخ النائني ناظر إلى المجهول، وهذا جيد ما عندي كلام فيه، وهذا مش هو بيت القصيد. بالنسبة للإشكال في الجهة الثانية، قال السيد الخوئي، قال الشهيد الصادق، الاستمرار الطارئ على الحكم طارة يكون استمرار بنحو المعنى الاسمي، وأخرى بنحو المعنى الحرفي. إذا كان بالمعنى الحرفي شو المقصود؟ يقول المقصود من المعنى الحرفي الدال بنحو، مش مهم المصطلح، بنحو دلالة الدليل على الحالات والكيفيات، يعني يشمل الدلالة الإطلاقية، يشمل دلالة الحكم بالهيئة والصيغة، فهو كسائر حالات وكيفيات الحكم لا تحتاج إلى دال آخر غير نفس الحكم. فكما أن حدوث الحكم لا يحتاج إلى دال آخر إذ هو نفس الحكم، كذلك استمراره بهذا المعنى نفس الحكم، فيه عموم فيه إطلاق. فإذا فرضت دلالة الخطاب على الحكم المستمر لم يقيد بزمان خاص في نفسه، وثبت تخصيصه في قطعة من الزمان، كان ذلك الزمان هو الخارج دون غيره من الأفراد العرضية والطولية. أما إذا كان الاستمرار بنحو المعنى الاسمي فهو لا يمكن استفادته من الدليل، أي دليل الحكم. لكن إذا كانت دال بنحو المعنى الاسمي لا فرق حينئذ بين كون القيود قيود متعلق أو قيود حكم. لماذا التفصيل؟ لأن الدال الاسمي لا يتصور فيه إطلاق أو تعميم، لأنه لا يتصور فيه إلا شخص حكم واحد لم يعد حكما كليا. فإذا انتهى أمد هذا الشخص لم يعد يوجد شيء حتى نرجع إليه، وهذا إنصافا وإن كان في كلامه شيء من الخفاء. أنا في تقديري وضع يده على لب البحث الشهيد الصدر، وهذا يمثل فهما آخر لكلام النائيني أنا في تقديري. بمعنى أن الشهيد الصدر يقول بأن الحكم إذا كان دالا على شخص واحد من الحكم وانقطع هذا الشخص عوده يحتاج إلى دليل، لأن الدال لا يدل عليه بلا فرق بين كونه من قيود المتعلق أو قيود الحكم، وهذا الذي عبر عنه بالدال الاسمي. أما إذا كان دال حرفي يقتضع منه يتصور فيه الإطلاق أو العموم أو التكثر قل والانحلال، ها، فحينئذ هو المرجع بلا فرق بين قول القيد قيد متعلق أو قيد حكم. ثم أكثر من هذا أقول، يقول الشهيد الصادق، إن قيود المتعلق ترجع بالأخرى إلى قيود للحكم، فما الفرق بين كون الشيء قيدا للمتعلق للحكم بواسطة المتعلق أو قيد للمتعلق للحكم مباشرة؟ ها؟ شو الفرق؟ يعني قلت الصوم الأبدي واجب أو قلت يجب الصوم أبدا، شو الفرق يا أخي؟ إذا الأبدي هيئة اندماجية مع الصوم أو كان قيدا ليجب أبدا، شو الفرق؟ بالأخير كل قيود المدخولة لأداة الحكم اللي هي الهيئة، ها، هي قيود للحكم بالأخير. غاية الأمر مرة القيد قيد الحكم مباشرة، مرة قيد له بواسطة تقييد موضوعه أو تقييد متعلقه. وهذا في الحقيقة هو روح، هو روح ما أجاب به السيد الخوئي في جوابه الثاني. فإذا تصورت مرجعية العموم ففي الاثنين معا، إذا لم تتصور ففي الاثنين معا لا تتصور. ولذا هذا المعنى لكلام الشيخ النائيني لا يرجع إلى محصل، لكن أيضا هذا إشكالات أنا في تقديري واضح على الشيخ النائيني، هذا ما يجعلني أستبعد أن يكون مراده هذا الكلام. لكن ما هو مراده؟ الله العليم. نعم يمكن أن يكون مراده الحكم الكلي والحكم الشخصي، لكن هذا يصبح من البديهيات يا أخي، ها، إن الحكم إذا كان كلي كذا وإذا كان ثم إذا كان مقصوده هذا فهذا بديه واضح، ليش يرجع إلى هالتحليلات العميقة والتفصيلات الدقيقة؟ لا لا أدري. لا أدري. بعد هذا أرجع وأختم الكلام مع الشيخ النائيني بأن ما أهملته سابقا عندما راجعت عبائر المكاسب قررت الرجوع إليه، لكن ما بدي فصل فيه، بدي حيل الإخوان للمراجعة. أقول ما أبعد ما رأيت كلمات الشيخ الأنصاري عن تفسير أو تأويل الشيخ النائيني لها. إذ الشيخ الأنصاري في كتاب الخيارات في مسألة أن خيار الغبن هل هو على الفور أو التراخي بحسب طبعة المحققة الجزء الخامس صفحة 207-208، في النصف الثاني من الصفحة 208 لخص ما ذكره في صفحة ونصف تقريبا، ها، وكان يبحث مع المحقق الثاني في مسألة أوفوا بالعقود، ها، وإنه بعد التخصيص يكون المرجع هو القدر المتيقن، ما فينا نرجع حينئذ إلى أوفوا بالعقود. فصل التفصيل اللي ذاكره بالرسائل اللي ذكرناه أصلا من بداية البحث وصار مدار بحث بينه وبين تلميذه صاحب الكفاية، ثم قال هالعبائر. ثم لا يخفى أن مناط هذا الفرق يعني بين كون الحكم الزمان أخذ ظرف وبين كون الزمان أخذ قيد، ها انتبهوا لا تنسوا أصل البحث اللي أفاد الشيخ النائيني الشيخ الأنصاري عفوا، قال مناط هذا الفرق ليس كون عموم الزمان في الصورة الأولى من الإطلاق المحمول على العموم بدليل الحكمة وكونه في الصورة الثانية عموما لغويا، يعني أكرم كل العلماء في الأول، في الثاني أكرم كل العلماء في كل الأزمنة أو في كل زمان، بل المناط كون الزمان في الأولى ظرفا للحكم وإن فرض عمومه لغويا، فيكون الحكم فيه حكما واحدا مستمرا لموضوع واحد، فيكون مرجع الشك فيه إلى الشك في استمرار حكم واحد يعني شخصي، هذا اللي كنت أعبر عنه، وانقطاعه فيستصحب، والزمان في الثانية مكثر للأفراد أو مكثر لأفراد موضوع الحكم، فمرجع الشك في وجود الحكم في الآن الثاني إلى ثبوت حكم الخاص لفرد من العام مغاير للفرد الأول، يعني في الزمن الأول الفرد هو فرد، في الزمن الثاني الفرد نفسه هو فرد آخر لأن الزمن صار زمن آخر. أقول صريح كلامي في أن القسم الأول حكم شخصي واحد، استفهم من هذا الكلام السيد الخوي وقال صريح كلامي العموم المجموعي أنا أقول مو العموم المجموعي، لا يا سيدنا، مقصود من الأول الحكم الشخصي، الحكم الشخصي في الحال الأول دون الحال الثاني. يعني مجموع الأزمنة لحظت فردا واحدا شخصيا، لأن الزمان ليس مفردا حتى تقول مجموع الأزمنة أخذ كأنه زمان واحد فيصبح عموم مجموعي. انتبهتوا؟ أقول عدم تصور هذا الأمر بشكل واضح هو اللي أوجب كل هالإشكالات، وإلا تصوره يكفي لبداهة الاستنتاج. لو فرضنا أنه وجد دليل يدل على حكم شخصي واحد مستمر في الزمان لم يؤخذ فيه الزمان إلا ظرفا، إذا خرج هذا فقد خرج، شو بده يرجعه؟ لكن المشكلة أنهم لم يتصوروه إثباتا فأشكلوا. فإشكال الشيخ الأنصاري على المحقق الثاني اللي جعل المرجع هو العموم مبني على هذا التصور، نحن صغرويا نستطيع، مش هون محل البحث الفقهي طبعا، ببساطة ولو تجاوز الوقت، ببساطة نستطيع أن نقول للشيخ الأنصاري أوفوا بالعقود انحلالي وليس حكما شخصيا. يا سيد يا شيخنا، صحيح عبر هو قصة قدر متيقن، لا، المرجع هو العموم بناء على أن الجمع المحلى باللام من أدوات العموم، أوفوا بالعقود. فإذا جاء دليل يخرج مثل الإجماع مثلا، يخرج من تحت العام بسبب الغبن، من تحت أوفوا بالعقود عندما تبين الغبن، ولا يدل هو في الزمان اللاحق، يدل في الزمان الأول قد أقول المتيقن، وهو دليل لب يقتصر فيه على المتيقن، لا مانع من الرجوع في الأزمنة البقية إلى أوفوا بالعقود، لأنه ليس حكما واحدا شخصيا كما لا يخفى. فالإشكال برمته يرجع إلى عدم تصور البحث بشكل صحيح وسليم في تقديرنا. والخلاصة أننا ننتهي في نهاية البحث إلى ما ذكرناه في بداية البحث. شو كنا قلنا؟ قلنا لولا أن الشيخ الأنصاري طرح هذا البحث في المقام وتبعه عليه المحققون لم يكن ينبغي لنا أن نبحث عنه. ليش؟ لأن لا توجد فيه أي نكتة جديدة لها علاقة بالاستصحاب، إذ مع وحدة الموضوع ووجود اليقين السابق الحدوث ثبوت والشك اللاحق البقائي يشغل الاستصحاب، وحالات التقييد بالزمان تعدد الأفراد لا تكون واحدة، حالات الظرفية واحد، هذا بديهي واضح، ما في نكتة جديدة. على مستوى العام والخاص، إذا في نكتة جديدة تبحث بالعام والخاص، وقد ظهر أنه هذا ما فيه كلام جديد مهم حتى على مستوى العام والخاص، لكن عموما ما فهمنا لماذا بحث في الاستصحاب. هذا كان ينبغي أن يبحث في العام والخاص، مثل ما استصحاب العدم الأزلي كان ينبغي أن يبحث هنا مش بالعام والخاص، عكس ما فعلوا. لكن عادة المحققين إذا برز عظيم من العظماء وطرح بحثا في محل يتبعونه في التصنيف، والأمر سهل. هذا تمام الكلام في الموقف الحادي عشر، يأتي الكلام في متمم المواقف وهو تتميم عدد للتبرك، الموقف الثاني عشر في استصحاب الأمور الاعتقادية، ونلخصه ونوجزه لأنه لا طائلة تحت الإطالة في درس واحد نحاول أن ننهيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.